أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في تنقيح الأصل العملي الجاري في موارد الشك ودوران الأمر بين التعبدية والتوصلية، بالمعنى الشائع للتعبدي، لأن هناك معنى آخر سيأتي إن شاء الله أو أكثر. وقد أشرنا إليه عند الحديث عن الضابط والتعريف، وقد تقدم بالأمس أن المحقق صاحب الكفاية على الله مقاله أفاد أن الأصل الجاري في المقام هو أصالة الاشتغال عقلا ونقلا. عليكم السلام ورحمة الله. أما عقلا فلأنه لا يرى جريانها أساسا، قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لا يرى جريانها، هو في مبحث الأقل والأكثر. لماذا تفصيلا في ذاك البحث مش على الكلام. وأما نقلا فإنه أفاد أن البراءة الشرعية وإن جرت كما هو المختار في حالات تردد الواجب بين الأقل والأكثر، إلا أن هنا خصوصية تمنع من جريانها، أي البراءة. وقد أفاد في وجه هذه الخصوصية ما لفظه، بدي أقرأ العبارة لأنه حصل اختلاف في فهم مراده. قال: ثم إنه، في الصفحة 76 في آخر بحث التعبدي والتوصل، في آخر المبحث الخامس، طبعة مؤسسة البيت. ثم إنه لا أظنك أن تتوهم وتقول إن أدلة البراءة الشرعية مقتضية لعدم الاعتبار. أي اعتبار قصد امتثال الأمر. وإن كان قضية الاشتغال عقلان هو الاعتبار لوضوح أنه لا بد في عمومها، أي عموم البراءة الشرعية يعني أدلتها في الحقيقة، من شيء قابل للرفع والوضع شرعا. يعني حتى تجري لا بد وأن يكون مجراها في أمور هي بيد الشارع بما هو شارع، وليس ها هنا. يقول في مبحثنا القيد المشكوك أو المقيد بالقيد المشكوك مورد الشك فيه هو أمر غير قابل للوضع والرفع شرعا، أمره ليس بيد الشارع. ليش هالكلام؟ لأن قصد امتثال الأمر، أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر مستحيل عنده، ودخلته في الغرض جي. فإن دخل قصد القربة ونحوها في الغرض ليس بشرعي بل واقعي. شو يعني واقعي؟ يعني أمر تكويني، دخيل في غرض المولى، يعني دخيل في المصلحة والمفسدة، دخيل في الملاك فهو دخيل في الغرض. طيب طيب إشكال، قد يقول قائل إن الأجزاء والشرائط دائما هكذا، فإن تأثير الجزء في الكل وتأثير الشرط في المشروط هو تأثير حقيقي، فيجب على مبناك إذا أن لا تجري البراءة دائما عند الشك في الجزئية والشرطية، لا خصوصية للمقام. وأنت لم تقل بهذا في بحث الأقل والأكثر، أنت قلت هناك تجري البراءة عن الشك في الجزئية الزائدة أو الشرطية الزائدة المشكوكة. يرد على هذا الدخل يقول: ودخل الجزء والشرط فيه، أي في التكليف، وإن كان كذلك تكوينيا، إلا أنهما قابلان للوضع والرفع شرعا، لأن منشأ الانتزاع بيد الشرع إن لم يجعل التكليف بالمستجمع للجزء المشكوك فلا يكون جزءا، إن لم يجعله مقيدا بالشرط المشكوك فلا يكون شرطا، يعني طرف الملازمة بيد الشرع. فبدليل الرفع ولو كان أصلا أصل عملي حتى لا يقال لوازم، يكشف أنه ليس هناك أمر فعلي بالكل. شو يعني بالكل؟ يعني بالكل المشتمل على الجزء المشكوك أو الشرط المشكوك بما يعتبر فيه المشكوك، يجب الخروج عن عهدته عقلا بخلاف المقام، فإنه طبعا عقلا هو مش براءة عقلية، عقلا يعني اشتغال يقيني يستدعي فراغ يقيني، بخلاف المقام. شو الفرق؟ فإنه علم بثبوت الأمر الفعلي كما عرفت، نحن مأمورون بوجوب الزكاة أو وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر أو وجوب الجهاد، الأمر الفعلي معلوم، غاية الأمر أننا نشك في دخالة جزء أو قيد شرط يعني في التكليف ولا يمكن أخذه في لسان الخطاب، فهو دخيل في الغرض وليس دخيلا في الخطاب. فإذا جئت بالتكليف من دونه أشك في تحقق الغرض، والغرض داخل في العهدة، لأن الغرض قد تم البيان عليه بما يمكن من بيان، ولا يمكن أن يستجمع البيان المذكور أخذ قصد القربة أو الدواعي الأخرى المتأخرة رتبة عن الأمر لمن قبيل قصد الوجه وقصد التمييز وإلى آخره. طيب فافهم، إذا ما بدي أقعد بصر، ها شو المقصود من قوله فافهم؟ ها وإن كان فافهم غالبا لتأكيد المطلب وليس للتراجع عنه بخلاف فتأمل، ها عادة. وإن كان هنا يوجد مجال لقول آخر، لكن لا يظهر هو منه أنه مستشكل في الأمر، بل هو بان عليه في مباحث أخرى يبني على هذا الذي ذكره. شو المتحصل من كلامه يا أخوان؟ بدنا نأخذ ظاهر كلامه قبل ما ندخل إلى خلاف العلماء. المتحصل من ظاهر كلامه أن السبب في عدم إجراء البراءة الشرعية هو أن القيد المشكوك سواء كان على تقدير أخذه يؤخذ شطرا أو شرطا لا يمكن أخذه في حيز الأمر، ما دام لا يمكن أخذه في حيز الأمر فأمر وضعه ليس بيد الشارع، فرفعه ليس بيد الشارع ليرفع بحديث الرفع ونظائره من أدلة البراءة. إذا هكذا يا شيخنا يا صاحب الكفاية، كيف يجب قصد امتثال الأمر؟ لم يتم البيان عليه ليدخل في عهدته، يقول التكليف بذي الغرض بين في كلام الشرع أم لم يبين؟ نقول نعم بين، نعترف لك أنه قد بين بإيجاب الزكاة. يقول يكفي هذا المقدار من البيان لتكون مسؤولا عقلا عن الخروج عن عهدته. وحتى تخرج عن عهدته يقينا كما أنت مسؤول عنه يقينا، فإن عليك أن تقصد الامتثال، أن تقصد القربية، لأنك من دون قصدها تشك في الامتثال. هذا خلاصة كلامه. ففرق محل الكلام عن بقية حالات الشك في الأقل والأكثر، عن بقية الشرائط والأجزاء كما هو يعبر، وإن كان الجميع دخلته تكوينية لكنه وضعه ورفعه بيد الشارع بما هو شارع قابل للأخذ في حيز البيانات الشرعية. لذا يجري حديث الرفع ويرفع الأكثر في الأجزاء والشرائط العادية. إذن مش بس القضية مربوطة هنا بالتعبد والتوصل، مقتضى هذا الكلام أن كل شيء شككنا في دخالته في التكليف شرطا أو شطرا يعني جزءا، وكان يمكن أخذه في متعلق التكليف تجري البراءة عنه شرعية، وكل ما كان كذلك ولم يمكن أخذه في متعلق التكليف فلا تجري البراءة الشرعية عنه. بعد وحيث لا تجري البراءة الشرعية ولا تجري أيضا قاعدة قبح العقاب بلا بيان مطلقا في الأقل والأكثر عنده، فشو بتكون النتيجة؟ فتكون النتيجة ماذا؟ الاشتغال. طيب بأي لحاظ الاشتغال؟ يقول الاشتغال لأن التكليف مبين والشك في الخروج عن العهدة، وكلما كان الأمر كذلك فيوجد اشتغال عقلي. بعبارة أخرى أنا مسؤول أمام عقلي بتبرئة ذمتي من تكليف المولى إذا جئت به من دوني هذا 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 ضبط المخل. إذا جئت به من دون قصد القربة أشك في الامتثال، لا مؤمن عقلية في البين، القاعدة الطبيعية قابلة بين لا تشغي في الأقل والأكثر مطلقا، ولا مؤمن شرعية في البين، إذ البراءة الشرعية لا ترفع إلا ما كان وضعه بيد الشارع بما هو شارع، والشارع يعني المبين، وبالبيان لا يرتفع، لا يقبل الأخذ حتى يرتفع بحديث الرفع. إذا كلما جئت بالتكليف من دون قصد القربة أشك في أنني امتثلت، وكلما شككت في أني امتثلت ولا مؤمن لي لا عقلي ولا نقلي بمقتضى حكم العقل الاشتغال اليقيني يرتفع الفراغ اليقيني. هذا المعنى عينا هو ما فهمه السيد الخوئي يا أخوة من كلام المحقق الخراساني، ولم يشغل نفسه بالحديث عما أفاده أستاذه النائيني، وبالأخص في دورته الأخيرة التي قررها هو السيد الخوئي بقلمه أجود تقريرات. إذ الشيخ النائيني فهم من كلام المحقق الخراساني شيئا آخر، لكن خلينا نفترض أن هذا الفهم اللي هو ظاهر الكلام أساسا هو الفهم الصحيح، هذا الذي أفيد في المقال. ما بدنا نناقش بالمباني يا أخوان، شو بدي بالمبنى؟ إنه بتشغل البراءة العقلية والله ما بتشغل البراءة العقلية، هذا بحث آخر. الصحيح بناء على القول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان أنه لا فرق بين البراءة العقلية والنقلية بالجريان، لأن البيان ليس عنوانا انتزاعيا. انتبهوا يا أخوان، يوجد الانتباه بس لهالنقطة. قبح العقاب بلا بيان عندما يقال، مش المقصود البيان يعني العنوان الانتزاعي. إذا فتشنا وراجعنا أنفسنا بناء على الإيمان بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، المقصود منها بقدر البيان، يعني بالمقدار الذي بين هو الذي يدخل في العقدة. الأزيد من المقدار المبين لا يدخل في العقدة. هو شو عم بيقول؟ عم بيقول الأزيد من المقدار المبين يدخل في العقدة، ويكفي أن أصل التكليف بين، مو بس هنا حيث لا يجوز أخذ، لا يمكن أخذ، قصد الامتثال في المتعلق مطلقا في كل حالة الأقل والأكثر. هو يقول هذا الكلام، يقول لا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان. جوابنا على هالمقدار إجمالا يا أخوان أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان ليست قضية مهملة، مو قضية عقلية جنابك وجناب المشهور. إذا قضية عقلية، العقل لا يمكن أن يكون موضوعه على سبيل القضية المهملة. العقل لا يحكم على المهملات بما هي مهملات، لابد أن يكون عالم الثبوت وعالم الإثبات في القضايا العقلية واحدا، مش مثل الألفاظ ممكن يكون عالم الإثبات أوسع من عالم الثبوت ثم نقيده. جيد، إذا كان الأمر كذلك، نقول إذا رجعنا عقولنا، قاعدة قبح العقاب بلا بيان تقول يقبح العقاب بلا بيان بالمقدار الذي حصل فيه البيان، أما ما زاد على البيان فليس ببيان. المشكوك مو بيان، لأي سبب كان الشك يا أخي، لأي سبب كان الشك، الزائد عليه ليس ببيان. والجواب الثاني المهم أنه على مبنانا أو مبنى القائلين بأصالة الاشتغال العقلية، يعني قاعدة حق الطاعة، واضح جدا البراءة العقلية لا تشغل هنا ولا غير هنا. على مبنى، على مبنانا نحن قلنا في كل مورد حصل شك لدينا مرجعية كبرى. المرجعية الكبرى هي الإباحة الأولية الواقعية، لا نخرج عنها إلا بمقدار التقييد. انتبهوا، النتيجة مش واحدة يا أخوان مع صاحب الكفاية ولا مع غيره. لم يثبت الخروج عنها إلا بهذا المقدار. دخيل في الغرض، مو دخيل في الغرض، على الله الاتكال. ها، أنا مو مكلف بكل شيء احتملت أنه غرض للمولى كما هو واضح، عم بتكلم بالبراءة العقلية. جيد، على هذا الأساس قد قيد الإباحة الأولية بإيجاب دفع المبلغ الفلاني عن المبلغ الفلاني في الزكاة مثلا. أما أنه أزيد من هذا أيضا قيد بحصة خاصة أضيق، فهذا لم يثبت. ما دام لم يثبت فأنا والإباحة فيما لم يثبت، الإباحة الأولية اللي بنيت عليها. وين؟ في أي مكان تجتمع؟ هنا؟ هنا لا تجتمع، ليش بدأ تجتمع؟ أي أصل تحضر؟ إيجاب الاحتياط تصدق؟ إيجاب الاحتياط بيان على الاحتياط، إذا أوجب علي الاحتياط في مورد خاص فأعلم أنه مقابل الإباحة الأولية في التشريع التفصيلي، في الفروج أوجب الاحتياط، أو في الدماء أوجب الاحتياط، إذا ثبت طبعا بدليل خاص، أيضا يكون تقييد لتلك الإباحة. كثير ورضع مقيدات على هذه الإباحة الأولية حسب مبنى. طيب، إذا تم هذا الموضوع نأتي البراءة النقلية. نسأل سؤال مهم يا أخوان، هذا هو جذر البحث. نقول صحيح يا صاحب الكفاية أن أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر مستحيل، مو أني عم وافقه، بكرة رح نبحث لأن نبني على صحة ما يفيد من الأصل الموضوعي. نسأل سؤال بل سؤالين، السؤال الأول، الدخيل في العهدة هل هو خصوص قصد ابتثال الآن، أو أن تكون الصلاة أو الزكاة المقصودة أو الجهاد أو الأمر المعروف عباديا؟ لا يخلو من أن يقول خصوص قصد امتثال الآن، أو يقول مطلق القربية والعبادية. لكن مطلق القربية والعبادية فيه مشكلة في أخذها، هي متعلق الأمر. طيب، إذا قال خصوص قصد امتثال الأمر، لأن غير قصد امتثال الأمر نشك في براءة ذمتنا إن جئنا به من الدواعي القربية، فحينئذ نقول لنفترض أننا نوافقك على المبنى. نسألك سؤال ثاني، هل مقصودك أن قصد امتثال الأمر لا يمكن أخذه في متعلق شخصي الأمر بالشيء؟ هل مقصودك أنه لا يمكن للشارع أن يتوصل إليه ببيان شرعي بأسلوب من الأساليب، أم لا يمكن أخذه في شخص المتعلق؟ إذا قال لا يمكن أخذه في شخص المتعلق ولا يمكن أخذه والتوصل إليه بأسلوب آخر ووافقناه على المبنى، فلا محيص لنا من القول بما قال به، خلينا نسلم أي بالاشتغال. ليش؟ طبعا إلى هنا هكذا أقول، بعدين يمكن أطلع. ها؟ لأن المفروض أن الغرض دخيل في العهدة، وخصوص الدخيل في العهدة هو قصد امتثال الأمر، وفي غير متعلق الأمر لا يمكن أيضا أخذ قصد امتثال الأمر، يعني ببيان آخر، هذا اللي سماه متمم الجعل مثلا النائين. فشو عندي إذا؟ شو موجود عندي؟ الموجود عندي إذا هو الشك في فراغ الذمة بأمر يضيق الخناق على المولى بسببه، مش لأمر طارئ من قبيل الطقية أو غيرها حتى نقول الأصل عدمها، لا، من قبيل ضيق الخناق اقتضاء. الشارع يريد عبادة وما ممكن يبين لك أنه عبادة، عبادة بهالمعنى بقصد مثال الأمر، ما ممكن، لا في شخص الخطاب ولا في خطاب آخر، لا بجملة إنشائية ولا بجملة خبرية ولا ولا. إذا أنا شككت أن الدخيل في الغرام، حينئذ أشك في براءة ذمتي من التكليف من دون قصد القربة. هذا اللي عم يرمي له صاحب الكفاية يا إخوة. إذا قلنا هكذا وبنينا على هالمبنى معه، نقول إلى هنا نقول لا محيص من القول بأن الجاري في المقام أصل في الاشتغال، لأن أدلة البراءة لا ترفع المشكوك، وما لم ترفع المشكوك وهو مشكوك الدخالة في الغرام، ولا طريقة لرفع الشك فيه أبدا. فدائما إذا شكينا في عبادية شيء على هالمبنى مشغل يصار في الاشتغال، لكن هنا يكون النقاش حينئذ في المبنى، وقد نسب إلى صاحب الكفاية هذا المعنى، أنه هو يقول بعدم إمكان أخذ قصد امتثال الأمر وما يناظره من الدواعي القربية، لا في متعلق الأمر ولا في غيره بأي وسيلة من الوسائل. أقول الظاهر أن هذه النسبة غير صحيحة، لأنه ما الفرق بين قصد امتثال الأمر وبين قصد الواجب وبين قصد التمييز؟ شو الفرق بينهم؟ انتبهوا يا أخوان للنكتة اللي بدي نبه عليها، شو الفرق؟ قصد الواجب يعني قصد الوجوب، وهذا لا يتأتى إلا من قبل الأمر، مثل قصد امتثال الأمر، فهو متأخر رتبة عنه فلا يمكن أخذه في متعلقه. شو قال لما تحدث ونقلت عنه أنا بالأمس ولذلك نقلتها لهذا الهدف، وإلا ما كانت دخيلة في محل كلامي، هي نظيرة لمحل الكلام مش دخيلة. شو قال؟ قال قصد الوجه والتمييز مما يغفل عنه عادة، وهو غير دخيل في التكاليف قطعا. ليش يا صاحب الكفاية؟ قال لخلو جميع الآيات والروايات عنه وعن الإشارة إليه. هذا شو بيعني؟ أنه لو أراد الشارع قصد الواجب صحيح في شخص الأمر لا يمكن أخذه، لكن يمكن أن يتوسل إلى إثباته ببيان آخر، بجملة إنشائية أو بجملة خبرية، سموه مهم التفاصيل. إذا كان الأمر كذلك، فهذا يعني أنه حتى على تقدير الدخالة في الغرض يمكن للمولى البيان، ولو ببيان مستقل بجملة إنشائية أو خبرية، أنه يريد قصد القربة، يريد قصد الوجه، يريد قصد التمييز. بل هذا الكلام يتأتى حتى على مقالة المعروف، ما بدي أسميه المشهور لأن هذا مش من المتقدمين، البحث للمتأخرين بين المحققين. المحققون شو بقولوا؟ بقولوا يتوقف إثبات عبادية العبادة على الإجماع، فإن أخذ قصد القربة فيما لا دليل خاص عليك الزكاة والخمس وكذا ثبت بالإجماع. طيب ما هو الإجماع في مدرسة الإمامية يا إخوان؟ مش كاشف من كواشف السنة المطهرة؟ إذا إجماع يعني يكشف عن بيان صدر من الشارع، من ممثل الشارع الإمام المعصوم عليه السلام، هذا البيان هو البيان المطلوب لإثبات التقييد بعبارة أوضح. الإجماع مثل الرواية، شو الفرق؟ إذا ثبتت حجية الإجماع أن إجماع محصل كاشف قطعي عن رأي المعصوم، يتوقف على بيان المعصوم. أنا من أين بدي أعرف رأي المعصوم إلا من بيانه أو بنانه أو سلوكه؟ إذا قابل للتبيين ولو ببيان مستقل. إذا شككنا في دخوله في العهدة وهو قابل للتبيين، واستدليت على عدم قصد الوجه، دخلت قصد الوجه بخلو الأخبار والآيات عنه، فهذا يعني أن قصد امتثال الأمر، لأنه من واد واحد، مش قياس، هذا عقلا من واد واحد، ما لا يتأتى إلا من قبل الأمر في طول الأمر استفادة الوجوب، ولذلك قصد الوجه يعني قصد الوجوب. جيد، فحينئذ نقول لصاحب الكفاية يا صاحبنا إن إجراء أصالة الاشتغال والمنع من جريان أصالة البراءة والمنع من جريان أصالة البراءة لا يكفي فيه استحالة أخذ الداعي القربي في متعلق شخص الأمر، فإذا أمكن أخذه ببيان مستقل يوصله المولى إلينا ولم نجده فيما وصل إلينا، وما لم يصل إلينا ننفي صدوره بأصالة عدم الصدور، فشو بيصير؟
فتجب البراءة،
لأنه يمكن البيان عليه ولو ببيان مستقل، وإذا أمكن البيان ولو ببيان مستقل صار مجرى لأصالة البراءة. ليش؟ لأن أنت قلت وضعه ورفعه ليس بيد الشارع. نجيبك، وضعه ورفعه ليس بيد الشارع في شخص الخطاب، أما بخطاب آخر ولو على سبيل الجملة الخبرية ممكن. فإذا كان ممكن قابل للرفع لأنه قابل للوضع بعبارة أوضح. المشكوك دخالته في العهدة، البراءة تجري للرفع عن العهدة مش هيك؟ لتبرئة الذمة والعهدة. المشكوك دخالته مما يقبل البيان من الشارع، ولو ببيان مستقل ولو بجملة خبرية يخبرك فيها الشارع أنه دخيل، والقول بثبوته بالإجماع لا ينفك عن ذلك، لأن الإجماع كاشف عن بيان من الشارع. شو منين بده يجيبوا المجمعين؟ من جيبهم؟ فإذا أمكن للشارع بيانه بأسلوبين أيا كان ذلك الأسلوب ولم يثبت أنه بيانه، تجب البراءة عنه بعبارة أوضح. البراءة لا تجري في خصوص شخص الخطاب يا أخوة، البراءة تجري كل ما شككنا في دخالة شيء في العهدة، سواء في شخص الخطاب أو بخطاب آخر. وحيث إن الأمر كذلك فلا بد من القول بأنه حتى على مبنى صاحب الكفاية، حتى على مبنى صاحب الكفاية من عدم إمكان أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر تجب البراءة يا إخوان. والقول بأن صاحب الكفاية يقول بعدم إمكان أخذ قصد امتثال الأمر لا في شخص الخطاب ولا بخطاب آخر، لا بجملة إنشائية ولا بجملة خبرية ولا بأي أسلوب، هذا مجانب لما أفاده هنا في قصد الوجه والتمييز. إذا استدل على عدم دخالة قصد الوجه والتمييز بخلو الروايات والآيات، هذا يعني يمكن أخذها بالآيات والروايات بشكل مستقل. هذا تمام الكلام إلى هنا، وتأتي تتمتهم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.